نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، هذا حديث عظيم جدا يرويه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. هذا حديث قدسي، أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث شريف القدر عظيم المنزلة كما يقول شيخ الإسلام. ولهذا كان يقول الإمام أحمد: هو أشرف حديث لأهل الشام، أشرف حديث رواه الشاميون. وكان أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه من هول ما فيه وعظم قدره، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه. وراويه كما يقول شيخ الإسلام هو أبو ذر رضي الله عنه، الذي ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه، وهو من الأحاديث الإلهية التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. أيها الإخوة، إننا نقول ونعيد القول بأن نفوسنا تحتاج إلى تربية إلهية ربانية على منهج الله ورسوله. أيها الإخوة، إن من دعائم هذه التربية تربية النفس على العقيدة الصحيحة والمنهج الرباني. هذه التربية لها منهج ولها أدوات. إن هذا الحديث بما يحتويه من أعظم أنواع التربية، ومن أعظم مبادئ التربية التي يجب أن يربى عليها المسلمون أيها الإخوة، إن رسولنا عليه السلام قد أوتي من جوامع الكلم ما لا تصلح التربية إلا بمثله. أيها الإخوة، إن في هذا الحديث من عظائم الأمور التي وردت فيه ما يحتاج إلى تأمل وإيمان وقلب مؤمن مفتوح حتى يتشرب هذه المبادئ التي ذكرها صلى الله عليه وسلم عن ربه في هذا الحديث. أيها الإخوة، إن الله تعالى لا يظلم أحدا، قد نفى الله الظلم عن نفسه فقال ولا يظلم ربك أحدا، ونفى إرادته للظلم فقال وما الله يريد ظلما للعباد، ونفى خوف العباد للظلم منه فقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أيها الإخوة، إن الله نفى الظلم عن نفسه وكتب على نفسه أن لا يظلم أحدا. لو أن الله ظلم الخلق كلهم، لو أن الله عذب الخلق كلهم لما كان ظالما لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد وغيره أنه عليه السلام قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم، ولو أنفقد مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار في صحيح الجامع. هذا أيها الإخوة يبين أن الأعمال الصالحة لا تنفع بغير عقيدة صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أنفقت مثل أحد ذهبا وأنت لا تؤمن بالقدر دخلت النار. إذن أيها الإخوة، لابد من تصحيح العقيدة قبل تصحيح الأعمال، لابد من تصحيح العقيدة ومبادئها في النفس، لابد أن نصحح اعتقادنا بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وأنواع توحيده قبل أن نعمل الأعمال ونصححها. لذلك كانت العقيدة تسمى عند السلف بالفقه الأكبر، وما سوى ذلك من الأعمال والجزئيات الفقهية يسمى بالفقه الأصغر. هذه البداية لهذا الحديث تضمن أجزاء عظيمة من الإيمان بالصفات والقضاء والقدر. ولذلك أيها الإخوة، إن الله عز وجل لو عذبنا فنحن مستحقون للعذاب، لو عذبنا كلنا فنحن غير مظلومين بهذا العذاب، نحن مستحقين له أكمل الاستحقاق لو عذبنا تعالى عليه. ولكن الله عز وجل رحيم، لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. يوميا أيها الإخوة تأملوا وتفكروا في حال العباد، ما هو حجم المعاصي التي ترتكب يوميا على ظهر الأرض؟ كم؟ لو أن الله يريد أن يعاقبنا على هذه المعاصي ما ترك حتى الحيوانات، ولكن الله عز وجل رؤوف بعباده كتب على نفسه عدم الظلم، يعني لا يترك المحسن بغير جزاء على إحسانه، ولا يترك المسيء بغير عقاب على إساءته، ولا يحمل أحدا ذنب أحد، ولا يؤاخذ أحدا بعقوبة بذنب أحد. ولذلك أيها الإخوة، الظلم كما يقول أحد السلف ثلاثة دواوين، فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. انظروا إلى ملايين المسلمين اليوم في العالم، كم منهم الذي عنده توحيد وإخلاص في العقيدة؟ أيها الأخوة، إنهم نزر يسير،
كثير منهم يطوفون بالقبور ويستنجدون بالأولياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويذبحون للموتى، ويظنون بالعباد النفع والضر في أشياء لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، وينسون الله عز وجل، ويخافون من البشر أكثر مما يخافون من الله. كم من العباد اليوم موحدين، إنهم قلة. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم. الله عز وجل أيها الأخوة، انظروا إلى هذه اللطيفة العظيمة، قد يتجاوز ويغفر للعبد عما فرط في حق ربه، لكنه لا يتجاوز ولا يغفر العبد عما فرط في حق العبد الآخر، تعظيما لحقوق العباد بعضهم على بعض. أما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه، أي مغفرة هذا النوع ممكنة إن شاء عذب وإن شاء غفر. وجعل الله تعالى يا إخواني الظلم بيننا محرما، خطاب عام لجميع العباد، فلا تظالموا أو فلا تظالموا. ولذلك كان أمر الشريعة كلها مبني على العدل في الدماء والأموال والأقطاع والأنساب والأعراض. ولذلك يا إخواني جاءت السنة بالقصاص. القصاص لماذا القصاص؟ لإقامة العدل بين العباد. ولذلك الظلم ظلمات يوم القيامة. الذي يظلم الناس بشيء الله عز وجل لا يثبته ولا يهمله، كما ورد في الحديث الصحيح، إن الله ليملي للظالم، يعني يؤخره إلى أجل مسمى حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. انظروا في أحوال البشر اليوم، تجدون أنواعا متفرقة متنوعة عظيمة من الظلم، من ظلم العباد بعضهم لبعض. بعض أرباب الأموال والأعمال يظلمون من لديهم من المستخدمين، إما أن يؤخر له راتبه ويمنعه منه، أو لا يعطيه إياه في وقته، أو ينقصه إياه. هذا رجل قابلته البارحة يقول لي: لقد استخدمني أحد الناس من بلاد بعيدة، فتركت أولادي وأهلي وجئت إلى هنا لأعمل. ماذا حصل؟ بعد أن وقع معي العقد على الراتب الفلاني قال لي: هات العقد لأننا لا بد أن نصدقه من الجهة الفلانية. فلما أخذ العقد لم يرجعه إليه، وخفض الراتب إلى النصف وقال: إن رضيت وإلا فارجع. وهو المسكين لم يأتي إلا من أيام قليلة. أيها الأخوة، أسألكم بالله العظيم، هل تظنون أن الله تعالى يفلت مثل هذا الرجل؟ هل تظنون أن الله عز وجل يقر مثل هذا النوع من الظلم في البشر؟ هل تظنون أن الله تعالى سيغفل هذا الظالم وينسى ذلك العبد المسكين الذي ظلم؟ ظلم الرجل لزوجته من أنواع الظلم، الذي يضرب زوجته ويسبها بأقلع السباب والشتائم ويكيلها لها صباحا ومساء. هذه المسكينة الضعيفة التي حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها كما حرج حق اليتيم، هل تظنون أن الله سيغفر تلك ذلك الظالم، الزوج الظالم، وينسى تلك المرأة الضعيفة المسكينة التي لا تستطيع أن تشتكي إلى أهلها وإلا طلقها؟ أيها الأخوة، هل يغفر الله قاضيا ظالما جار في الحكم على المظلوم وحكم للظالم؟ هل ينسى الله ذلك القاضي يوم القيامة؟ وهل يضيع الله حق المظلوم؟ كلا، لا بد أن يكون هناك يوم يأخذ كل إنسان حقه ممن ظلمه. كان الصحابة يعدلون في الحكم، حتى كانوا يعدلون في الحكم بين خطوط الصبيان، من خطه أجمل ومن خطه يعدلون في الأشياء الصغيرة، ونحن اليوم ضيعنا العدل في الأشياء الكبيرة. هل ينسى الله ظلم مدرس لطالب أجحف في حقه في الدرجات؟ أيها الإخوة، اليوم الظلم منتشر على وجه الأرض انتشار النار في الهشيم، وحقوق العباد ضائعة ضيعة كبرى بسبب غياب ذلك المنهج الرباني. لذلك لا بد من العودة إلى منهج القرآن والسنة وتحكيمه في النفس والأسرة والمجتمع حتى تعود الحقوق إلى نصابها وأهلها. أيها الإخوة، لما ذكر الله تحريم الظلم وذكر إحسانه للعباد وأمرهم أن يسألوه في جلب المنفعة ودفع المضرة، فإن الله قال بعد ذلك: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. أيها الإخوة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها فيما يرويه عن ربي عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. صارت المنفعة والمضرة على أمرين، في أمر الدين وفي أمور الدنيا. فأما التي في أمر الدين فهي قسمان: الهداية والمغفرة. جلب المنفعة الهداية، ودفع المضرة في الدين مغفرة الذنوب. لذلك جاء في هذا الحديث: الأمر بجلب المنفعة، فاسألوا الله الهداية استهدوني أهدكم. وجاء فيها دفع المضرة وهو غفران الذنب، فاستغفروني أغفر لكم. وأما التي في الدنيا فهي جلب المنفعة بالطعام الرزق بشتى أصنافه، فجاء السؤال بها: فاستطعموني أطعمكم. ودفع المضرة بجلب اللباس الذي يقي الحر والبرد، فاستكسوني أكسكم. ما ترك هذا الحديث منفعة في دنيا ولا في آخرة إلا وذكره. ولذلك أيها الإخوة، يحب الله منا أن نسأله في جميع الأمور دقيقها وعظيمها، جليلها وحقيرها. وقد كان بعض السلف يسأل الله في صلاته ملح طعامه وعلف شاته. لذلك لم يفرق الله بين سؤاله الهداية وسؤاله الطعام والشراب. فلا بد أن نسأل الله جميع الأشياء الدينية والدنيوية، وكثير من الناس يفرقون بين هذا. ولا بد أن نسأله الهداية. الهداية أيها الإخوة نعمة عظيمة. الهداية على أربعة أنواع: هداية إلى مصالح الدنيا، وهذه مشتركة بين البر والفاجر والمسلم والكافر والإنسان والحيوان. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من الذي هدى الطفل إلى انتقام ثدي أمه لما يخرج إلى الدنيا وهو لا يعلم شيئا؟ إنه الله عز وجل. فتضع الأم طفلها على صدرها فيذهب مباشرة فيلتقم الثدي. من الذي هداه إلى هذا؟ هذه من أمثال الهداية العامة. والثانية هداية الدلالة والإرشاد بإرسال الرسل وإنزال كتب. ولذلك قال الله عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والثالثة هداية القلوب من الضلال إلى الحق كما قال الله عز وجل، وهي هداية التوفيق والإلهام. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني ينقل من يشاء من الباطل إلى الحق. والرابعة الهداية في الجنة، الهداية في الآخرة، إما إلى النار وإما إلى الجنة. فأما الهداية إلى النار قال الله تعالى عن الكفار: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وأما عن الجنة فقال الله عن أهلها: وهدوا إلى الطيب من القول يهديهم ربهم بإيمانهم، فيهديهم إلى مواقع مساكنهم في الجنة، ويهديهم إلى العمل الصالح في الجنة والذكر كما عملوا صالحا في الدنيا. أما الكفار فإن الله يهديهم إلى سواء الجحيم كما فرطوا في الدنيا. ولذلك أيها الإخوة، الهداية في حياتنا مهمة جدا، وهي على نوعين: هداية مجملة، هداية الشخص من الإسلام إلى الكفر، وهداية مفصلة وهي الهداية إلى تفاصيل الإيمان ومعرفة الحق من الباطل في مسائل الفقه وأنواع العلوم. نحن نحتاج كلا النوعين. ماذا نقول في صلاتنا في سورة الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قامت الليل يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء، إنك تهدي إلى صراط المستقيم. وعلم الحسن أن يقول في دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت. نحن نحتاج أيها الإخوة إلى الهداية. قد نكون على ضلال، قد نكون على كفر، فنحتاج إلى الهداية إلى الإسلام والتوحيد. قد نكون على ضلال في بعض الأعمال الفقهية والأحكام التي نقوم بها، نحتاج أن ننتقل منها إلى الحكم الصحيح والحق في المسائل. نحن نكون أحيانا على طريقة خاطئة في الدعوة إلى الله ومنهج غير صالح للتربية، فنحتاج إلى الهداية إلى الطريق الصحيح في الدعوة والطريق الصحيح في التربية. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. في هذه الأوقات اشتبك الحق والباطل، فصار لا يتبين الحق إلا لمن كتب الله له. واعلموا أيها الأخوة أن الذكاء ليس بشرط في الوصول إلى الحق، لذلك لا بد من سؤال الله حتى يوفقنا. نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لسؤاله الهداية في جميع الأعمال، وأن يطعمنا ويكسونا ويهدينا، إنه سميع قريب. وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله الحليم الكريم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دعا بدعوته إلى الدين القويم. أيها الأخوة، يقول الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أيها الإخوة، لا بد من سؤال الله تعالى المغفرة، ومغفرة الله كما قال شيخ الإسلام على قسمين: المغفرة الأولى لمن تاب، يعني مسح السيئات بالكلية، لمن تاب الله عليه في ذنب معين أو في ذنوب، أو تاب عليه في سائر ذنوبه. هذه التوبة عظيمة جدا، لدرجة أن الله عز وجل لما قص علينا قصة أصحاب الأخدود، وأنتم تعلمون ما فعل أصحاب الأخدود بالمؤمنين، ماذا فعلوا بهم؟ حرقوهم وخدوا هذه الأخاديد في الأرض وألقوا المسلمين والمؤمنين فيها. هل هناك جريمة أعظم من هذه الجريمة؟ دعوة العباد على الكفر وإكراههم عليه وقلبهم في النار واحتراقهم أمام أولئك الطغاة. أيها الأخوة، ماذا قال الله في الآية؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم من الله، عذبوا أولياءهم وفتنوهم ثم هو يدعوهم إلى التوبة. يعني ما زال هناك فرصة للتوبة. ما عظم الجريمة! هؤلاء أعظم من الذين قتل 100 نفس. هؤلاء قتلوا ألوفا من البشر أكرهوهم على الكفر قبل قتلهم، وعملوا في الأرض فتنة عظيمة، ومع ذلك أتاح الله له فرصة التوبة، قال: ثم لم يتوب. ولذلك أيها الإخوة، لا بد من التوبة إلى الله عز وجل في السيئات التي نعملها في حقه، مثل تضييع الجمع والجماعات والإقدام على المنكرات وأعمال الفسق والفجور، لا بد من التوبة منها. كذلك لا بد من التوبة إلى الله من ظلم العباد. واعلموا أيها الأخوة أن الله يغفر من الممكن أن يغفر الذنوب التي بينه وبين العبد، لكنه لا يغفر الذنوب التي بينه بين العبد وبين العباد الآخرين إلا بالقصاص، لأن الله كتب على نفسه أن يقتص من الظالم للمظلوم، يقتص يظلم إنسانا في الدنيا لا بد أن يعيد الحق إليه في الدنيا. أما الذي يموت المظلوم قبل أن يطلب منه العفو والمغفرة وقبل أن يعوضه عن حقه، هذا أيها الأخوة، هذا الإنسان يقول شيخ الإسلام لا بد أن يكثر من الحسنات إكثارا شديدا. لماذا؟ لأن لا بد المظلوم أن يأخذ حقه، وبما أنه فات الأخذ في الدنيا فسيأخذه في الآخرة. يأخذه بماذا؟ بالحسنات والسيئات. لذلك لا بد للظالم الذي فاته الاعتذار للمظلوم وإعطائه حقه وإرجاعه إليه أن يعمل من الصالحات شيئا كثيرا، حتى إذا جاء المظلوم يوم القيامة يأخذ من حسنات الظالم لا يصل الظالم إلى مرحلة الإفلاس. وهذا يبين خطر هذه القضية، وقد يتجاوز الله عن الظالم بمنه ورحمته فيتحمل عنه شيئا من حق المظلوم، فيعطي الله المظلوم من الحسنات إذا أخلص الظالم في التوبة وعلم الله صدقه ومات على ذلك. ولكن لأننا لا ندري ما هي حالنا ونحن قد ظلمنا أناسا وربما ذهبوا إلى أماكن بعيدة أو ماتوا ولا يتيسر لنا ولم يتيسر البحث عنهم وإعادة الحق إليهم، لا بد أن نكثر من الحسنات حتى إذا جئنا يوم القيامة ويريد أولئك الناس أن يأخذوا من حسناتنا لا نفلس فنرجع إلى جهنم. ولذلك أيها الأخوة، لا بد أن نعلم أن رحمة الله واسعة جدا جدا، لا وسعت رحمته السماوات والأرض. إن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولده، أرحم بعباده من الوالدة بولده. كان أحد السلف يتأمل في مثل هذا الحديث فما عرف معناه إلا بعد أن حصلت أمامه حادثة. كان يمشي في الطريق فدخل يوما طريقا فوجد صبيا يبكي وأمه تضربه، ثم أخرجته من الدار وأغلقت الباب دونه، فجعل الصبي يتلفت يمينا وشمالا لا يدري أين يذهب ولا أين يقصد، فرجع إلى باب الدار فجعل يبكي ويقول يا أمه من يفتح لي الباب إذا أغلقت عني بابك، ومن يدنيني إذا طردتيني، ومن يقربني إذا غضبت علي. فرحمته أمه فنظرت من خلل الباب فوجدت ولدها تجري الدموع على خديه متمعكا في التراب، ففتحت الباب وأخذته ووضعته في حجرها وجعلت تقبله وتقول يا قرة عيني ويا عزيز نفسي، أنت الذي حملتني على ما فعلت وأنت عرضت نفسك للعقوبة، لو كنت أطعتني لم تلق مني مكروها. ثم أدخلته وأغلقت الباب. أيها الأخوة، إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. إذا أذنبت مهما كان الذنب عظيما ثم طرقت باب التوبة فإن باب التوبة مفتوح، وإن الله تعالى يتجاوز عن المسيء وعن التائب. لذلك يا إخوان، يجب الرجوع إلى الله عز وجل من هذه الذنوب والمعاصي التي نعملها، ولا نسوف ونقول غدا نتوب. وإن الله تعالى كما قال في الحديث لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي، لو كان كل الإنس والجن كلهم تقاة مؤمنين ما نفع الله شيء، لو كانوا كلهم فجرة وكفار وعصاة ما ضر الله شيء. لذلك أيها الأخوة، نحن عندما نعمل الأعمال نعملها لأنفسنا، نحن نعمل لكي ننجو من النار، إن الله لا ينتفع بأعمالنا. كذلك لا بد من سؤال الله عز وجل، فسؤال الله وإعطاه للعبد لا ينقص من عند الله شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا المثل كما يقول شيخ الإسلام ضرب للتقريب، لا أن ملك الله ينقص بالفعل، فإن الممثل والممثل به قد يشتركان في بعض الوجوه ويختلفان في الأخرى. ألم ترى أن الله لما مثل رؤيته يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، شبه الوضوح بالوضوح، ولكن هل المرء مثل المرء؟ هل الله مثل القمر؟ لا. لذلك لا ينقص من ملك الله شيئا البتة. وإنما ضرب هذا المثل للتقريب، كما قال الخضر لموسى وهما في البحر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور في البحر. ولذلك لما لقي قتادة العالم الجليل الضرير، لما لقي سعيد بن المسيب وجلس إليه، جعل يسأله عن مسائل عظيمة حتى ذهل سعيد من حفظه، وجلس عنده أسبوعا، ثم قال له سعيد: نزفتني يا أعمى. فهل ذهب علم سعيد لما تعلمه قتادة؟ كلا، إن العلم هو، وإنما انتقل الوصف من العالم إلى المتعلم. هذا من أحد الأمثلة التي تضرب على أن الله تعالى لا ينقص ملكه شيئا. لو أعطاك أموال وأعطاك أولاد وأعطاك صحة، لا ينقص ملكه شيئا، بخلاف خزائن ملوك الأرض. لأن الله أيها الأخوة ملكه مستمر، ملكه مثل البحر لا ينفذ، وتمده بحور أخرى. يخلق الله كل يوم ما شاء من الملك، مهما أعطى العباد يزيد الله في ملكه أكثر مما أعطى العباد. لذلك نسأل من؟ إذا احتجنا نسأل من؟ لا بد من تصريح التوحيد، لا بد من التوكل وأخذ السبب. فاعبده وتوكل عليه، لا يكفي التوكل وحده، لا بد من العبادة. لا يكفي أن نأخذ بالأسباب، لا بد معها من التوكل. لا يكفي التوكل فقط، لا بد أن نأخذ معه بالأسباب. ومن فرط في شيء كانت عقوبته على حسب تفريطه. هذا أيها الإخوة شيء مما تضمنه هذا الحديث العظيم من قواعد العقيدة والعبادات والمعاملات. فلم يترك هذا الحديث شيئا من الدين إلا ووضحه. اللهم يا معلم الخلق علمنا ما ينفعنا، ويا هادي التائهين والضالين اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأمننا في دورنا وأوطاننا، واجعل بلدنا هذا وبلاد المسلمين في خير وعافية وأمن يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.